أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا أيها الإخوة الكرام نواصل حديثنا عما ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله تبارك وتعالى، وقد انتهينا فيما سبق من الحديث عما ينبغي أن يتسلح به الداعية من العلم، القرآن والسنة والفقه واللغة العربية والتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وما إلى ذلك مما أفضنا وأسهبنا في الحديث عنه في حينه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أن الداعية قدوة وأسوة حسنة وأسوة وقدوة طيبة لجميع المسلمين، فينبغي أن يهتم إذا ما تعلم أن يعمل، وأن لا يكون همه مجرد تحصيل العلم والاستكثار من المعرفة. فكما يقول أحد السلف: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني، فليس أحد في الدنيا أجهل مني. وقالوا أيضا: ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، وإنما العارف العالم الذي يعرف الحلال فيلتزمه ويعرف الحرام فيجتنبه. وهكذا يجب علينا أن نهتم بأنفسنا إعدادا علميا وإعدادا تربويا ذاتيا، حتى نستطيع أن نقدم للناس شيئا في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. حديث اليوم مع حضراتكم نتحدث فيه عن مكانة الداعية وأهميته بالنسبة لعملية الدعوة. نحن ينصب كلامنا فيما سبق أو فيما سيأتي حول الداعية، إعداد هذا الداعية علميا، إعداد هذا الداعية خلقيا، إعداد هذا الداعية بيانيا وبلاغيا وما إلى ذلك. كل هذه أسباب تؤدي إلى إنجاح عملية الدعوة. فتعالوا بنا قبل أن نخوض في مظهر آخر من مظاهر إعداد الدعاة، نتحدث عن الداعية. لماذا كل الاهتمام، لماذا هذا الاهتمام الكبير بالداعية الذي هو حجر الزاوية ومحور الارتكاز في عملية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وبين أن هؤلاء الرسل ليسوا بشرا عاديين، وإنما اصطفاهم الله تعالى واختارهم وانتقاهم من بين مجموع الناس لأنهم دعاة. والداعية بالنسبة للناس كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، وفاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا بنجد إشارات قرآنية كثيرة إلى أن هؤلاء الرسل أعدهم الله إعدادا خاصا، وقدمهم للناس كنماذج، كنماذج ربوا على عين الله وأدبوا بأدب الله وأعدوا إعدادا خاصا يجعلهم مميزين عن سائر الناس. نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي، اصطفاء يعني الاجتباء، الاختيار، الانتقاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبيه موسى على سبيل المثال، يقول ربنا تبارك وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: واصطنعتك لنفسي.
وقال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فضلا عما أضفاه الله تعالى من صفات على الأنبياء ككل في سورة الأنعام. ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى عددا من الأنبياء والرسل بلغوا 18 نبيا في آيات متتالية في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إلى آخره. ثم قال الله في ثنايا حديثه عن هؤلاء الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن هؤلاء صفوة، هؤلاء قدوة وأسوة حسنة للناس جميعا، لذلك اقتضى الأمر أن يختاروا. تجد القرآن يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم ليكونوا قدوة للعالمين. ويقول ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أود من خلال ما سردت من آيات تتعلق بأنبياء الله ورسله أن أؤكد على أن رسالة هؤلاء الأنبياء إنما هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تصلح الدعوة إلا إذا كان الداعي الذي هو محور الارتكاز والذي هو سبب النجاح والذي هو يعني أساس عملية الدعوة يكون على ما ينبغي إعدادا وتربية وقدوة وأسوة صالحة تجذب قلوب الناس إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن ننتقل نقلة من الأنبياء جميعا والذين ذكرنا بعضا مما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم، ننتقل نقلة إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونفصل فيها شوية، لأنه أيضا هو داعي بنص كلام الله. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وظيفته رسالته أنه داعية وداعيا إلى الله. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعده الله إعدادا خاصا وانتقاه واختاره من بين كل البشر، اختاره واختار له أصلاب وأرحام، فهو ينتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، فهو خيار من خيار من خيار. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه من أوسط الناس نسبا وأرقاهم حسبا، لم يكن مجهولا ولم يكن شيئا نكرة، وإنما كان معروفا لكل الناس، عرف كما قلنا بأصلابه الطاهرات وأرحامه الزاكيات، وأعده الله تعالى وأعد الأمة والزمن والظروف التي جاءت قبل وأثناء وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم للناس هدية صنعت على عين الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول له فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، ها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره داعية، احنا اتكلمنا طبعا قبل ذلك في حلقة سابقة عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وكونها معلومة للناس ككل، لكن أنا النهاردة بركز عليه كداعية لأجل أن أنطلق من وراء ذلك إلى نصيحة لكل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يهتموا بأنفسهم، لأنهم كالقلب بالنسبة للبدن، لأنهم كالظل أو كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. إحنا في حاجة إلى أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم كداعية بأي شيء كان يتصف وبأي صورة كان يعرف صلى الله عليه وسلم. وأنا سأذكر مواقف تكاد تكون معلومة للكل، ليست غريبة وليست بعيدة عن إدراكنا وليست شيئا يسمعه الناس لأول مرة، لكن المغزى والمرمى الذي نستهدفه هو أننا نريد داعية يتحمل الدعوة على أنها أمانة ويكون أهلا لدعوة الله بخلقه وأدبه وحسن سيرته وأصالة معدنه كما كان هؤلاء الأنبياء وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام. تعال معايا كده ناخد بعض نماذج ومواقف. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا في مكة المكرمة جميعها، كان معروفا بأنه الصادق الأمين، الصادق الأمين. والمواقف بتشهد بهذا، عندما اختلف المشركون في وضع الحجر الأسود وأرادوا أن يحتكموا إلى أول داخل عليهم، كان الذي دخل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا جميعا هذا الأمين رضينا حكمه، شهادة، هذا الأمين رضينا حكمه. ومع اختلافهم معه صلى الله عليه وسلم، مع اختلافهم معه وعدم إيمانهم به، لم يجدوا من يأتمنه، من يأتمنونه على ودائعهم وحاجاتهم وثمين أموالهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يودعون عنده أموالهم رغم اختلافهم معه. وحين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى من بعده ابن عمه عليا رضي الله عنه ليؤدي للناس الأمانات. فخد بالك، أول صفة كان يتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام والكل يعرف هذا، أنه كان الأمين، كان الأمين، هذه صفة. أيضا الصدق، الصدق كان صفة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا بشهادة المشركين أنفسهم. وكلنا يعرف القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءته رسالة صعد على الصفا ونادى في الناس: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا، قالوا هذا محمد على الصفا ينادي. فاجتمعوا إليه ليستعلموا الخبر، فعرض عليهم هذه القضية: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم. انظر إلى السؤال والجواب: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ ما فيش حد اختلف عليه، قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. شهادة، شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. فحصل إيه بقى؟ قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتصف في قومه بهاتين الصفتين، الصدق والأمانة، وما جرب عليه أحد كذبا قط. مش كده وبس، وإنما القصة اللي ذكرناها من قبله في شأن هرقل عظيم الروم، حين جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وقومه إلى الإسلام، فجمع من كان في بلده من العرب بغرض التجارة، ومنهم أبو سفيان بن حرب، وأجلسه وقال لمترجمه: قل لمن معه، إن كذب يردون عليه. فما استطاع، لولا أن يتهموه بالكذب لزاد في الكلام، لكنه أعرض عن هذا وأجاب بصدق. فبيسألوا، وأيضا أتمنى أن ندقق ونحقق في هذه الكلمات اللي كلها بتصب في موضوعنا النهاردة، إعداد الداعية. الداعية مش إنسان عادي، الداعية ده داعي إلى الله، الله الرحيم، الله الودود، الله عز وجل الحكيم، الله عز وجل العليم الخبير. لابد وأن يستمد الداعية من صلته بالله سبحانه وتعالى ما يجعله قدوة حسنة وأسوة طيبة حتى تنجح عملية الدعوة. اسمع، بقول له: ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كان من آبائي من ملك؟ هل أحد من آبائي كان ملكا؟ فقال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. سأله: هل يغدر؟ فقال: لا. فقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ فقال: فقراؤهم. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. إلى غير ذلك من الأمثلة والأسئلة التي استنتج منها هرقل إن هذا نبي وسيملك موضع قدميه هاتين، ولو كان عنده لغسل عن قدميه. تعال بقى الأسئلة بتتضمن من ضمن ما تتضمن أخلاقيات هذا النبي، كان شكلها إيه؟ كيف كان أخلاقياته؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. هل كان يغدر؟ قال: لا. أخلاق، أخلاق نبوة أعده الله على عيني. فلما أجابه هذه الإجابات بدأ يسرد ويقول: سألتك هل يكذب؟ فقلت: لا. وهكذا الأنبياء لا تكذب. قلت: لو كان يكذب يعني لو كان يكذب على البشر لكذب على الله. هل كان يغدر؟ فقلت: لا. فقلت: هكذا الأنبياء لا تغدر. إلى غير ذلك من الإجابات المتعددة التي تؤكد على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان معدا إعدادا جيدا من الله سبحانه وتعالى. حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب أحب أن يستمع إلى ما يستمع إليه شباب مكة من أغاني في الأعراس والأفراح، واستأذن صديقه الذي كان يرعى معه الغنم أن يأخذ نوبته في النهار ليذهب هو في الليل ويحضر العرس بتاع أهل مكة، فضرب الله تعالى عليه النوم ولم يوقظه إلا في اليوم التالي حر الشمس، أيقظه حر الشمس في اليوم التالي، فحفظه الله في الجاهلية كما حفظه في الإسلام. السيدة خديجة رضي الله عنها، هذا السند، هذه الزوجة الوفية التي قامت بما ينبغي أن تقوم به الزوجة من تعضيد وتقوية ومعونة زوجها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حدث أنه لما جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليها يرجف فؤاده وقال: والله لقد خشيت على نفسي، والله لقد خشيت على نفسي، فأجابت إجابات تحمل المعنى اللي بنقول عليه ده، معنى الإعداد، الإعداد الدعوي الذي يجعل هذا الإنسان فيما بعد محط أنظار الكل. فقالت: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ها ليه؟ لماذا؟ اسمع بقى: إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. يا الله على النماذج والأمثلة التي تلفت أنظار الناس إلى هذا الرجل، مش على إنه بتاع كلام، هذا لا يبيع كلام، هذا رجل داعية. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف إلى جانب نصر المظلوم، لم يكن يتخلى عن مساعدة الضعفاء حتى قبل أن يأتيه ربنا تبارك وتعالى بدعوته. معروف في حاجة في الجاهلية كان اسمها حلف الفضول، حلف الفضول، دعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدت فيه قريش على نصرة المظلوم والوقوف إلى جانب الضعيف وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحلف بعد أن امتن الله عليه بالدعوة وقال: لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. نصر المظلوم، الوقوف إلى جانب الضعيف، فضلا عن المعاني الكبيرة اللي بنقول عليها، راجل ذو حسب وذو نسب وذو مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، الذي يقرأ قصة زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة يدرك إلى أي مدى كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بمكانة ومركز اجتماعي لا نظير له ولا مثيل، لأنه عرض عليها أن تتزوج قبله بأناس كثيرين، لكن اختارت النبي عليه الصلاة والسلام لما يتمتع به من أخلاق كريمة وآداب عالية صنعه الله تعالى على عينه وأدبه في أحسن تأديبه وقدمه للناس. لما قدم للناس وبدأ دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، الكفار أنفسهم كانوا يعلمون أنه على حق، واليهود الذين كانوا في المدينة كانوا يعلمون بقرب موعده وظهوره، إنما حملهم على الكفر به أسباب كثيرة، العناد والجحود. يقول ربنا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد ثبت أن أبا جهل قال: كنا نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، يعني في الشرف زي بعض، حتى قالوا منا نبي، والله لن نؤمن به حتى يكون لنا نبي مثله. وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. برضو معانا في الموضوع، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا تكون في أناس لم يعدهم الله إعدادا ولم يجهزهم تجهيزا، وإنما قدمهم للناس كنماذج كقدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، رقم واحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنعم الله عليهم، ذكر على القمة النبيين وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله كل جوانبه وجوانحه. وكما قلنا كانوا عارفين ان ده رسول، كانوا عارفين، وكانوا يسترقون السمع ليستمعوا الى قراءته للقرآن الكريم. ولما هاجر الى المدينة جاءه اليهود وتأكدوا انه هو، حتى كانوا يقولوا بعضهم: أهو هو؟ يقول: نعم هو هو. طب لماذا لم تؤمنوا؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى كانوا عارفين إن ده رسول حق، إنما العند، إنما المكابرة، إنما الحقد والحسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لما جاء بدعوته لم نجد إلا رقيا، إلا سموا، إلا إنسانا بلغ القمة والكمال في كل شيء. اسمع مثلا إلى بعض ما قاله من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الذين أسلموا، قال حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس معه، أو انجفل الناس إليه، يعني ذهبوا إليه وبادروا إلى مقابلتي، فكنت في من انجفل. قال فنظرت في وجهه فاستثبته فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. انظر إلى هذه الشهادة، يقول نظرت في وجهه فاستثبته فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان فيما قال يومئذ أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مكارم الأخلاق قبل وبعد. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الداعية الأول، الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، خير رسل الله، أعده الله على عيني وأدبه في أحسن تأديبه، واختاره ليحمل رسالة الله إلى العالمين. طيب احنا الآن عرفنا الأنبياء، وفصلنا أكثر شوية في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نريد أن نقول بعد هذا الكلام؟ العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن الذي يحمل رسالة هؤلاء الأنبياء؟ إنما هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يجب على الداعية الذي يقدم للناس باعتباره داعية أن يكون قدوة حسنة وأسوة طيبة، علم غزير، ومعاملة كريمة، وحسن عشرة لخلق الله. لا يليق بالداعية أن يكون طويل اللسان، أن يكون قبيح الألفاظ، أن يتعامل مع الناس بعنجهية أو كبرياء أو علو أو استكبار، أن لا يتعاطى الداعية حراما، أن يباشر معصية، أن كل هذا. ليه؟ لأنه ده بالنسبة للناس هو النموذج، هو المثل، هو القدوة الحسنة. إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، كما يقولون اثنان إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. ولو نظرت إلى الحقيقة تجد العلماء هم الأصل، كما يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، يقول الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. فالأصل والأساس في إصلاح الدنيا كلها إنما هو صلاح أهل العلم، صلاح أهل الدعوة، صلاح أهل الدعوة. فساد العلماء فساد للدنيا كلها، فساد لنفسه وإفساد لغيره. من هنا بنقول لازم نهتم بمن نقدمهم للناس على أنهم دعاء. وكما يقول أستاذنا الدكتور قرضاوي جزاه الله خيرا، يعني في مقدمة كتابه ثقافة الداعية، بيشير إلى أن المشتغلين بالتربية والتعليم يعتبرون أن حجر الزاوية في عملية التربية والتعليم هو المدرس، مع أن المدرس معه أدوات يستعين بها معه المنهج ومعه الإدارة ومعه التوجيه ومعه الامتحانات والتقديرات والمراجعات، يعني مؤسسة متكاملة عنصر أساسي فيها هو المدرس. ومع ذلك يقولون إن العمود الفقري في العملية التعليمية هو المدرس، فما بالنا بالداعية إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية يعتبر في موضوع الدعوة هو المنهج وهو الكتاب وهو الامتحان وهو كل شيء، هو المدرسة، هو ليس هناك مع الداعية للقيام بواجبه أي معونة من هنا أو من هناك إلا ما نظر. فإذا كان المدرس على حد ما يقول المشتغلون بالتربية والتعليم هو أساس نجاح عملية التربية والتعليم، الأساس هو المدرس، فمن باب أولى أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أولى الناس بأن يكونوا على مستوى يليق علما وخلقا وتوجيها وتربية. للأسف الشديد أننا أصبحنا في عصرنا هذا ننظر إلى الدعوة نظرة فيها شيء من التقليل من قيمتها، إلى الحط من قدرها. تعال كده في محيط أسرنا وفي محيط الناس الذين نعايشهم ونعاصرهم في بيوتنا أو في جيراننا أو في مجتمعنا، إذا وجدوا طالبا متميزا يأتي منه خير لنفسه ولمجتمعه يقول لك ده بقى يعني ملوش غير كلية الطب، ده ملوش غير كلية الهندسة، ده جدير وحقيق بأنه يدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. إنما لو وجدوا واحد إمكاناته وقدراته ومستواه نازل تحت جدا يقول لك والله معلش بقى الله يعينه دخلوا كلية الدعوة الإسلامية أو دخلوا كلية أصول الدين أو كلية الشريعة أو كلية اللغة العربية، فيدفعون إلى هذه الكليات بالأدنى والأحط والأقل وما إلى ذلك، وتكون النتيجة أن الضحية إنما هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حين ندفع إليها بأناس عاجزين علميا وخلقيا فتكون النتيجة يعني مشكلة كبيرة، أن ندفع بالدعوة بهؤلاء العاجزين القاصرين، وساعتها الناس تقول فين الدعوة فين الدعوة فين كذا فين كذا. طب إحنا بنتعامل معها إزاي؟ الله تعالى عاب على الكفار أنهم ينسبون إلى الله تعالى البنات فيجعلون الملائكة بنات الله، هم بيجعلوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في حين أنهم يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ربنا بيعيب عليهم بيقول إيه؟ ويجعلون لله ما يكرهون، بيكرهوا البنات ويجعلون لله ما يكرهون. نفس المعنى، إحنا ما نحب نجعله لأي سبيل ولأي طريق، أما ما نكره من المستويات الأدنى والأحط نقول إيه طب دي وديها بقى إيه خليه يطلع شيخ خليه يطلع داعية وما إلى ذلك. ها الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما إلى ذلك دول نقول إيه وديهم لكليات الأزهر وللعلم الديني وما إلى ذلك. تكون النتيجة كما قلنا أن الدعوة مستواها يقل، وأن اهتمامنا بها يتدنى إلى أدنى مستوى حين نظرنا إلى الداعية هذه النظرة المتدنية. أيها المسلمون الكرام، إن الداعية هو الإنسان الذي ينوب في موقعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يقف على المنبر ويجلس تحت قدمه الناس رئيسهم وزعيمهم وملكهم وما إلى ذلك وهو فوق هؤلاء جميعا، هذا هو موقع الداعية. يقف مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء كما قلنا ورثة الأنبياء. والله يقول في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد. هنا استفهام يفيد النفي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد. أفضل منصب وأعز وظيفة وأشرف رسالة يؤديها الإنسان هي أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. ومن كلمات الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ماذا يقصد بالموقعين؟ يقصد بهم أهل الفتية، الناس اللي بتفتي والناس اللي بتقول للناس حلال وحرام ومباح ومكروه. هؤلاء الناس سماهم الموقعين عن مين؟ عن رب العالمين. فيقول إيه؟ يقول: إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بمن أقيم في موقف التوقيع عن رب العالمين؟ كيف بمن تولى شيئا تولاه الله تعالى بنفسه؟ ربنا قال في القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. منصب تولاه الله تعالى بنفسه وأفتى عباده في أمور سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا أحال المسلمين إذا ما عرض لهم أمر أن يلجأوا إلى أهل الذكر، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. مقام العالم ومقام الداعية ومقام المفتي في المقام الأعلى والمنزلة الأرقى. وكما يقول أحد دعاتنا المعاصرين، يقول في معنى كلام الله: فرق يا أخي بين أن تأتي يوم القيامة وحدك وأن تأتي يوم القيامة ومعك أمة. ومعك أمة ليه الفرق؟ الأول عكف على نفسه، عبد ربه وذكره واستنزل رحمة الله تعالى في خلوته وصومعته وبس، يأتي يوم القيامة وحده. لكن الثاني الإنسان الآخر جعل صومعته ميدان دعوته، وجعل مكان استنزال رحمة الله تبارك وتعالى هي العمل للناس لصالحهم لهدايتهم للأخذ بأيديهم إلى مرضات الله تعالى. فهدى الله به من هداه من الضلالة، وأخذ بيد الشاردين عن منهج الله إلى الخير على يد هذا الإنسان الصالح التقي الموجه. تكون النتيجة أن يأتي يوم القيامة هذا وحده، ويأتي هذا يوم القيامة ومعه أمة. ويوم القيامة يقال للعابد: اذهب فادخل الجنة. يقال للعابد: اذهب فادخل الجنة. ويقال للعالم: انتظر حتى تشفع في الناس. انتظر حتى تشفع في الناس. إذن نحن أمام مكانة مرموقة، أمام قمة سامقة، أمام داعية إلى الله تبارك وتعالى. الداعية لا يمكن أن يكون إنسانا لا يحب الدعوة ولا يرجوها ولا يأمل أداء رسالته في رحابها. إنسان بهذا المعنى هيكون عبء على الدعوة. وتحضرني كلمات لسيدنا عيسى في معنى كلام الله، يقول: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير. لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، ولا تؤتي الحكمة لمن لا يريدها، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا. الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ومن لا يريد الحكمة شر من الخنزير. شر من الخنزير. يقول: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير. هيعمل بإيه؟ الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا. ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من الخنزير. لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على نفسه. نريد داعية يحب رسالته، يحب عمله، يحب أن يكون ليله ونهاره في خدمة هذا الدين، يعمل جهده ولا يدخر وسعه في أن يأخذ بيد الناس إلى مرضات الله تبارك وتعالى. يبقى محب وراغب وعنده قدرات وإمكانات ذاتية تجعله قادرا على أن يكون كالنحلة تحط على أزهير وأصناف منوعة من النباتات هنا وهناك، ثم تستخرج من هذا كله الرحيق. نريد داعية يحس بآلام وآمال المدعوين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك، تكاد تهلك نفسك على من لم يؤمن من قومك، ها، ويصيبك الهلاك حزنا على ما أصاب قومك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نريد داعية يهمه صالح هذه الأمة كما أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقول له ربنا: إنا سنرضيك في أمتك. ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة بين يدي الله يتلو آية من كتاب الله يقول فيها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن لم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية قالها سيدنا عيسى عليه السلام. يظل النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل يردد في هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بهذا تصلح الدعوة، وبهذا تعود إلى هذه المؤسسة الحيوية، إلى هذا العمل العظيم حيويته ونشاطه وجدارته. ولا نجد ما نعانيه الآن من ضعف وقصور وعجز في من يتصدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكما قلنا إحنا جميعا بنتحمل مسؤولية في هذا الجانب. الأب الذي يجد عنده ولدا لماذا لا يدفع دفعا إلى أن يتعلم التعليم الإسلامي ليصبح رجلا يحمل أمانة الدعوة ويقوم بواجبه في هذا المجال، فينفع نفسه وينفع أمته. لا يمكن بأي حال من الأحوال أيها الإخوة والأخوات أن تنجح دعوتنا وأن تسير سيرتها الحسنة وأن تؤدي ما ينبغي عليها إلا إذا تحملناها، إلا إذا قدمنا إليها أغلى ما نملك، إلا إذا ضحينا في سبيلها بالنفس والنفيس في سبيل أن تعلو راية الإسلام وأن تعلو راية الحق. أعود فأقول إن الداعية بالنسبة للناس كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج. إن كثيرا من المؤسسات تعقد اختبارات شخصية لمن يريدون الانتساب إليها، كليات الشرطة والجيش والتربية الرياضية وما إلى ذلك، يعقدون اختبارات ويختارون أفضل العناصر التي يمكن أن تؤدي رسالة هذا القطاع أو ذاك. فمن باب أولى من يتقدم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن نتأكد من سلامة موقفه، وأنه قادر على أن يؤدي رسالة في هذا المجال، وأن يكون ناجحا وحاملا لأمانة الدعوة، لا أن تحمله الدعوة وتصاب بالإخفاق بسببه هو. هذا بعض ما نشير إليه في أمر الاهتمام بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن الداعية كفرد في المجتمع يحتاج إلى أن تهتم به الأمة والدولة وتعطي له من الإمكانات والقدرات المادية ما يستطيع أن يبلغ به رسالته. نحن نجد أن هناك أناسا في المجتمع تعطى لهم كوادر خاصة واهتمامات خاصة بمرتباتهم وعوائدهم وتعييناتهم وما إلى ذلك، ليس الدعاة إلى الله تعالى بأقل شأنا من هؤلاء. داعية إلى الله عز وجل هو لسان الأمة، هو قلبها النابض، هو الذي إذا صلح صلح بصلاح خلق كثيرون، وإذا فسد فسد بفساده خلق كثيرون. فمن كلمات سيدنا عمر يقول ثلاث يهدمن الدين، ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فأول شيء اعتبروا السبب لهدم الدين هذه المسألة، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. ويقولون أيضا زلة العالم، ها، إذا زل عالم زل بزلته عالم. ويقولون زلة الجاهل تضيع مع الجهل، وزلة العالم يدق بها الطبل. زلة الجاهل تضيع مع الجهل، وزلة العالم يدق بها الطبل. إذن الداعية موقع مهم جدا وضروري جدا، وقد رأينا من خلال ما ذكرنا أن اختيار الله تعالى لهؤلاء الدعاء كان اختيارا واصطفاء، كما قال ربنا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال ربك سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ينبغي على الأمة بأسرها أن تعد الدعاة إعدادا جيدا، وأن يتحمل هؤلاء الدعاة مسؤوليتهم. كما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي، يقول: إن إعداد الداعية إنما يعني إعداد الأمة. إعداد الداعية يعني إعداد الأمة. الناس العامة ليس لهم أثر، إنما يأتي رجل ذو همة فيحيي به الله أمة. رجل ذو همة يحيي أمة، فيبقى الناس العوام حيارة لا يفعلون شيئا إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى لهم الداعية الناجح الموفق، فإذا بهم يسيرهم الله تبارك وتعالى إلى الخير على يد هذا الرجل الصالح المصلح. إنا لا نضيع أجر المصلحين، وفاقد الشيء لا يعطي. هذا مجمل ما أردنا أن نقوله قبل أن ندخل في مجال جديد من المجالات التي ينبغي أن نعد فيها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وربما يأتينا الأمر تفصيلا في جوانب أخرى غير ما أشرنا إليه سابقا من إعداد علمي ومعرفي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعة الله ويذل فيه أهل معصية الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمر المسلمين خيارهم، وأن لا يولي أمر المسلمين شرارهم، وأن يرفع عنا مقته وغضبه، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والوباء والقحط والجد وسائر الابتلاءات، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتمها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.